ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرف منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، الباب السادس، باب ترك الحائض الصوم. كنا قرأنا هذا الباب، ولبعد العهد نعاود قراءته من أجل يتصل الكلام والفهم. باب ترك الحائض الصوم، ترك الحائض الصوم وجوبا، فلو صمت الحائض لا يقبل صومها، ولو صلت بطلت صلاتها. فالحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا تطلق ولا تطوف بالبيت، وهناك أحكام أخرى مختلف فيها تتعلق بالحائض. أي هذا باب فيه بيان ترك الحائض الصوم في أيام حيضها، وإذا تركت الصوم والصلاة قضت الصوم ولم تقض الصلاة، خلافا لمذهب الخوارج الذين أوجبوا عليها قضاء الصلاة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم الحافظ المصري، قال: أخبرنا محمد بن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري عليه السلام ورحمة الله وبركاته، قال: أخبرني زيد، هو ابن أسلم أبو أسامة المدني عالم أهل المدينة، عن عياض ابن عبد الله ابن أبي صرح العامري عن أبي سعيد الخدري: خرج رسول الله، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فيه أن الإمام يخرج مع الرعية في يوم الفطر أو الأضحى ليقيم لهم الشعائر ويصلي بهم ويعظهم ويوجه ويبين لهم سنن هذا العيد وأحكام هذا العيد وما افترض الله عليهم من التوحيد. فمر على النساء فيه مشروعية موعظة النساء وحدهن إذا لم يكن النساء يسمعن الموعظة للرجال. فمر على الناس على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. في الحث على الصدقة والتبرع والإنفاق في سبيل الله، لا سيما والنساء يكفرن العشير ويكفرن اللعنة، وأنهن أكثر أهل النار، فوجب المبادرة إلى الأعمال الصالحة ومنها الصدقات. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أريدكن أكثر أهل النار، دليل على أن النار موجودة الآن مخلوقة. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ فيه خوف النساء وذعرهن من هذا الخبر، وفي جواز مجادلة المرأة، مناقشة المرأة، مراجعة المرأة للعالم إذا كان بأدب واحترام وإجلال وتوقير بلا تخني ولا ميوعة، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة. اللعن معروف وهو من الكبائر، فإن اللعنة تخرج من في الرجل أو في المرأة لا تجد مساغا فتعود على قائلها مرة أخرى، ويدخل في اللعن الشتم والتقبيح والسب. تكثرن اللعنة، ربما تكثر لعنة ولدها أو جارتها، ومن تضغط ومن تغضب عليه. تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. تكفرن العشير أي الزوج، العشير والمخالط أو الكناية عن الزوج الذي يحسن إليها الدهر. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني المرأة ضعيفة ولكنها تحمل شيئا من القوة. نعم، الله سبحانه وتعالى جعلهن ناقصات عقل، وذلك ظاهر في أمر الشهادة، وناقصات دين وذلك أمر في ترك الصلاة في أيام الحيض والصوم، وهذا هو الشهد. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ وهذا نقصان لا تلام عليه المرأة. قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وذلك في الأموال وليس في كل الأقضية والخصومات، إنما هذا خاص بالأموال، لأنه قد يعمل بشهادة امرأة واحدة في أبواب تختص بالنساء كالولادة والرضاع وغشاء البقر وما إلى ذلك. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ومطابقة الحديث للترجمة أيها الإخوة ظاهرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم ولم تصم، وترجمتنا باب ترك الحائض الصوم. وفيه فوائد كثيرة وأحكام تستنبط، وكذلك ذكر في هذا بارك الله فيكم بعض الأقوال عن السلف، أو هي في الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، يعني لا تطوف طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الحج حتى تطهر، هذا هو الأصل، إلا إذا كانت مضطرة كاستعجال رفقتها الذين معها ونفادي نفقتها وكونها من الآفاق، وسيتأخر طهرها، فحين ذاك تتحفظ وتطوف ولا محرم مع ضرورة، لا محرم مع ضرورة. وإذا كان الطواف طواف الوداع فإنه ساقط عنها إذا كانت حائضا، لأن نحن معنا الطواف أنواع، طواف القدوم الذي يكون في العمرة، وطواف الزيارة، وطواف الوداع. فطواف الوداع ساقط عن الحائض، وأما طواف الركن فلا بد من الاتيان. فإذا كانت المرأة ستطهر قريبا وهي من أهل مكة أو قريب من مكة، ولا يشق عليها الانتظار، تنتظر حتى تطهر وتطوف. أما إذا اضطرت إلى الطواف فلا بأس عليها إذا طاف. قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم أي النخعي لا بأس أن تقرأ الآية وهذا قول منه صحيح. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأس بلا مس للمصحف، لأنه يستطيع أن يزيل الجنابة في الاغتسال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا، فيدعون يعني يشهدون العيد ويكبرنا تكبير المسلمين ويدعون ويذكرون الله. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فأظن في الكافر أنه على جنب. وقرأ بعض الآيات، قرأ الترجمان بعض الآيات، فالظن في هؤلاء الكفار الجنابة. فلا بأس بقراءة الجنب الآية والآيتين إذا احتاج إلى ذلك، وإذا احتاج أن يمس المصحف فليغتسل. أما الحائض فإذا احتاجت أن تمس المصحف فلا بأس عليها، لأن حيضتها ليست بيدها. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت. والقاسم بن محمد يا إخوة أحد الفقهاء السبعة، فمن يحفظ لنا الفقهاء السبعة عند عبد الله؟
إذا قيل في العلم سبعة أبحر،
إذا قيل من في العلم،
من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن
العلم،
عن العلم
ليست
بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر
سعيد
أبو بكر سليمان خارجة
الله عند عم حسان.
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم،
رواياتهم عن العلم،
رواياتهم عن العلم ليست خارجة، فكلهم عبيد الله هو قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة.
عند الشيخ علي بيقول
إذا قيل في العلم،
إذا قيل من في العلم،
إذا قيل من في العلم
ممكن تقيدوها، لو أنها لم غير مقيدة قيدوها لهم يبغى عشان لا تنسى.
إذا قيل
من في العلم
سبعة أبحر ليس
روايتهم عن العلم ليست بخارجة،
فقل عبيد الله،
فقل هم عبيد الله
عروتهم
عروته
أبو بكر سليمان
سعيد أبو بكر
سعيد أبو بكر سليمان خارجة.
ما شاء الله. عيد يلا ثاني أخونا محمد خليل.
عبيد الله
إذا قيل من في العلم سبعتهم،
سبعة أبحر،
سبعة أبحر
روايتهم عن العلم ليست بخارجة،
ليست بخارجة، فكل عبيد الله،
وقل هم عبيد الله،
وقل هم عبيد الله أبو بكر
عروة قاسم،
عروة قاسم،
عروة،
عروة قاسم
سعيد أبو بكر
سليمان
خارجة. أحسن. يقول عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نذكر إلا الحج، يعني لا ننوي ولا نعزم إلا الحج، إلا على الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وحجت عائشة مفردة بسبب حيضها، ومن الصحابة من حج متمتعا وهم الأكثر، وهم الأكثر. فقالت رضي الله عنها: لا نذكر إلا الحج. فلما جئنا سارفة طمثت فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لو أردت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، الحيض دم طبيعي أسود قاتم له رائحة تخرج من الرحم، معنى يا إخوة، بلا علة، بلا جرح، بلا نزيف، بلا مرض. فقال صلى الله عليه وسلم: شيء كتب الله على بنات آدم فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة، أي هذا باب في بيان حكم الاستحاضة. والاستحاضة فرق بينه وبين الحيض. الاستحاضة قد تدوم على المرأة سنوات لا تنقطع أبدا، وقد تدوم سنوات وتنقطع. دم الاستحاضة دم أحمر، دم أحمر معتاد معروف. دم الحيض دم أسود قاتل. دم الاستحاضة لا رائحة له من تلك. دم الفرق الثاني، دم الحيض له رائحة من تلك. الفرق الثالث، دم الحيض الاستحاضة ليس يعني أقصد دم يتجمد ويتجلط. الغالب أن دم الحيض لا يتجمد ولا يتجلط. معنى دم الحيض الاستحاضة لا، إنما يخرج لعلة ولمرض من عرق يقال له العاذل. يخرج لعلة، يخرج بسبب نزيف. دم الحيض لا يخرج لعلة. دم الحيض يمتنع فيه الصوم، ويمتنع فيه الصلاة، ويمتنع فيه الطلاق، يمتنع فيه الوطء. دم الاستحاضة لا يمتنع فيه شيء من هذا. فالمرأة فيه طاهرة في الاستحاضة، المرأة فيه طاهرة. والحيض أحكام تتعلق بالمرأة، الاستحاضة أحكام تتعلق بالمرأة. اتفق الدمان في هذا، اتفق الدمان في هذا. ولا يلزم أن المرأة المستحاضة ترتدي لكل فريضة، كما يكفيها أن تتوضأ بعد دخول وقت. وعلى الاستحاضة قاس العلماء سلس البول، سلس البول وانفلات الريح وما إلى ذلك، فإن صاحب هذا معذور. إنما تتحفظ المرأة إذا كانت مستحاضة واستحيض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تسع نسوة. معنا؟ فقال الإمام بخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا أخبرنا مالك. من مالك؟ أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير. نعم تفضل. عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه إحدى النساء اللواتي استحضنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني لا زال الدم يسيل يجري نزيف استحاضة، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، وفي بعض الروايات إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب قدرها، أي قدر الحيضة ستة أيام سبعة أيام، المرأة مميزة، إما تميز بالزمن، وإما تميز بلون الدم أو بقوام الدم أو برائحته أو بنوع من أمارة من هذه الأمارات، تميز تترك الصلاة أيام الأقراء وهي أيام الحيض، ثم تتطهر وتصلي كما تصلي المرأة الطاهرة تماما. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها أي زمنها ستة أيام خمسة أيام حسب ما تعتاد المرأة فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: باب غسل دم المحيض، يعني كيف تطهيره، صفة تطهيره، المقصود المبالغة في إزالته، لأنه أخبث أنواع الدماء وأنجس أنواع الدماء. معنى الدماء رجع أنها مطلقا نجسة، مطلقا نجسة، هذا هو الاتفاق. لكن وقع الخلاف في مسألتين فيما يتعلق بالدماء، هل هي من نواقض الوضوء أم لا؟ إذا جرح الشخص في بدنه هل ينقض وضوءه؟ إنما إذا خرج الدم يا إخوة من أحد السبيلين فلا شك ولا ريب أنه ناقض الوضوء. لكن الخلاف فيما دون هذا معرفة، والراجع أنه إذا خرج من البدن من جرح من جروح لا ينقض الوضوء. وهل هناك تفصيل بين أو تفرق بين القليل وكثيره؟ إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب أو البقعة معنى لا شك هناك تفريق بين هذا وهذا. ففي باب ماذا؟ في باب الإزالة، وإلا كل نفس رجع عند الدماء نجسة. وأي حديث يأتي بخلاف هذا الإجماع يمكن تأويله، إما أنه لا يصح أو أنه يؤول أو أنه أي حد يعارض هذا الإجماع أول شيء يجب المصير إلى القول بهذا الإجماع، لأنه إجماع متأكد محكي بواسطة أئمة ثقات مبطنين في حكاية الإجماع، هذا أمر. الأمر الثاني، لو وجد شيء يعارض هذا الإجماع وصح فيمكن تأويله، وإذا وجد شيء ولم يصح من أساسه فلا نشتغل به، فلا نشتغل به. لكن كيف يطهر الثوب من دم الحيض؟ هذا الذي من أجل عقد الإمام بخاري هذا الباب، باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر بن إيه بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضات كيف تصنع؟ فيه بيان قلة ذات اليد التي كانوا فيها. فالمرأة تسأل لأنها لا تملك إلا هذا الثوب، ثوبا واحدا من الدنيا كلها تملك المرأة، لا تملك أطقما ولا عددا من الملابس أو الثياب أو الدواليب ممتلئة وإلى ذلك خلاف أهل هذا الزمان. فقالت كيف تصنع؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه، عندكم هكذا أو فلتقرصه معنى أي بأطراف أظافرها. القرص معروف معناه هو القبص، معناه هو القرض، تقرضه بأظافرها تفتته، لأنه إذا يبس يلصق في الملابس فيحتاج إلى تفتيت وتحليل ليتحلل ويتفتت، ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، معنى تنضحه أي تصب عليه الماء وتعصر ثم تصلي فيه. هل يتعين الماء في هذا؟ الراجح أنه لا يتعين الماء، لو أزيل هذا الدم بأي مزيل طاهر مزيل لا بأس بهذا. إذن هذا الحديث الأخير الذي قرأنا، من سيقرأ علينا بالإسناد والمتن؟ قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن طبعا فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام معنا يقول عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كل الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. قال حدثنا أصبر وأصبر بن الفرج الفقيه المصري قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو كبير القراء المصريين قال عن بارك الله فيكم عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أنه حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم أي من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. هذا كله مبالغة في اجتناب النجاسة والتخلص منها والوقوف بين يدي الله عز وجل في أكمل هيئة وأحسن صورة أطيب رائحة. باب الاعتكاف للمستحاضة أي جواز الاعتكاف للمستحاضة. طيب وذكر في حديث بارك الله فيكم حدثنا إسحاق وإسحاق هذا وابن شاهين أبو بشر الواسطي جاوز 100 سنة قال حدثنا خالد ابن عبد الله وهو الطحان قال حدثنا عن خالد ابن مهران الحذاء والثاني هذا خالد ابن مهران الحذاء عن عكرمة وهو عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. لماذا؟ لأن المستحاضة طاهرة لا تمتنع من الصلاة لا تمتنع من الصيام لا تمتنع من الاعتكاف لا تمتنع من قراءة المصحف ومس المصحف لا تمتنع من المكث والبقاء في المسجد إلى غير ذلك من الأحكام. فيقول اعتكف معه بعض نسائه يريدنا الخير والبر والعبادة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا الشيء كانت فلانة تجده الحديث. إذن جواز اعتكاف المستحاضة الاعتكاف معروف عبادة معلومة وأصلها المكث واللبث والبقاء في المسجد معنية التعبد معناه التقرب إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم ولا شك أن للاعتكاف شروطا وضوابط ونواقض ومبطلات. ويقول حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني قال حدثنا زيد بن زريع قال عن خالد بن مهران حذاء عن عكرمة وهو مولى عبد الله بن عباس عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو اعتكفت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. المراد بهذا يا إخوة دم الاستحاضة. قال انظر الحديث كذا ومطابقته للترجمة ظاهرة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ لا بأس أن المرأة تصلي في ثوب حاضت فيه لكن بشرط أن تزيل الدم إذا نال هذا الثوب وهذه الملابس. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لكين قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بضفرها. طيب هي قالت بريقها أي فعل صبت عليه بريق إذا في جواز تطهير الدم الحائض بأي مطهر، أي مطهر مزيل لعين هذه النجاسة. لكن على رأس هذه المطهرات الماء، لكن وقع لنا في هذا الحديث أن المرأة قصعته بريقها، وليس هذا هو الماء المعروف. فلو أن دم الحيض أزيل بشيء من البترول كالبنزين ونحو ذلك لا بأس، المهم تزيل عين النجس. لو أزيل بالكلور لا بأس، لو أزيل بأي سائل أو مائع آخر لا بأس، المهم يكون هذا المائع طاهر يزيل الخبث، يعني ينظفه وينقيه، لا بأس بهذا إن شاء الله. فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فتصعطه بظفرها، يعني قشرته بظفرها. قال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، يعني تتبخر معنا، لأن دم الحيض يبقي رائحة غير طيبة، فالمستسغ في هذا تتطيب وتتجمر وتتبخر، وليس المراد تخرج بهذا العطر إلى الشارع، إنما هي ذات بعل وذات زوج ليشم منها زوجها أطيب الرائحة وأحسنها. أما أن تترك الطيب في هذه الحالة، يعني في حالة الغسل من الحيض أمر مؤكد استعمال الطيب عموما في البدن كله، ويزيد على ذلك وضع فرصة ممسكة في المحل لتطيب الفرج. انظر كيف الإسلام حرص على نظافة أبنائه وعلى زينة المرأة لزوجها، ولا تخرج متبرجة بهذه الزينة، فإن المرأة إذا خرجت متعطرة فشم الناس أو وجد الناس رائحتها حرمت، أو قيل لها أنت زانية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقبل منها صلاة أو ما إلى ذلك، هي زانية صلى الله عليه وسلم. فيقول: باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن أيوب عن حفصة وهي بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أم الهذيل التي بلغت من العمر كثيرا حتى صارت من قواعد النساء ولم تكن ترفع النقابة عن وجهها، وهي طاعنة في السن تشد النقابة على وجهها. فقال لها بعض الناس: لما يا عمتي تشددين على نفسك؟ والله سبحانه وتعالى يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فانت انزلي نزل النقاب هذا، ما في، تشدد على نفسك. فقالت: ما قرات اخر الايه؟ وان يستعففن خير لهن، وأن يستعففنا خير لهن. وهذا أمر كنت أشاهده ونحن في بلاد اليمن، كنا نرى المرأة الطاعنة في السن التي ربما ترجف عظامها من الشيخوخة وهي منتقبة، وظهرها قد انحنى وهي منتقبة. فسبحان الله. فقالت له: أولم تقرأ آخر الآية؟ وأن يستعففنا خير لهن. فأنا مع هذه رضي الله عنه. انظر كم تناطح الناس من أجل الحجاب، من أجل النقاب، طائفة تقول ليس من الإسلام، طائفة تقول هو فضيلة وليس فريضة، طائفة تقول هو عادة، طائفة تقول هو من سنن الجاهلية. الله المستعان، إلى هذا الحد صرنا في زمان يتجادل الناس فيه في أمر النقاب. هذه من مصائب العصر، ومن طامات هذا السبب. لماذا؟ لأنه يتكلم في يتكلم في أمر العامة الرويبضة من الناس، وقد وسيد الأمر إلى غير أهله، وتكلم من لا يحسن. قديما قالوا إذا سكت من لا يحسن، إذا نطق من لا يحسن، أو إذا سكت من لا يحسن سقط الخلاف. إذا سكت الإنسان الذي لا يحسن كلام، الخلاف يتلاشى ويضمحل وتتفق كلمة الناس ويجتمعون وتتواطأ قلوبهم وأفئدتهم على الصواب من الأقوال والمذاهب والآراء. فالله المستعان يقول عن أيوب وابن أبي تميمة سفيان عن حفصة وهي بنت سيرين، وبيت سيرين بيت علم، فمن هم أيها الشباب؟
محمد بن سيرين،
محمد واحد،
وأنس بن سيرين،
وأنس الثاني،
وحفصة بن سيرين،
وحفصة هي التي بين أيدينا،
ومعقل بن سيرين،
ومعقل. جميل. وكريمة بنت سيرين، ويحيى، وعمارة. بارك الله فيك. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة، قال أبو عبد الله أو هشام ابن حسان عن حفصة عن أم عطية وهي صحابية جليلة كانت تخفض النساء والبنات أو البنات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. يعني ايه؟ يعني الميت هذا اخ، فهذا هو المقصود، لا تزيد مرأة عن ثلاث ايام. طيب خال، الامر كذلك. طب عم، الامر كذلك. طب ابن، الامر كذلك، الا في حق الزوج فأربعة اشهر وعشرة. تحتد المرأة 14 سواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخولا بها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بارك الله فيكم تحيض أو أيسة من المحيض، إلا أن تكون مرأة حاملا فأجلها نهاية عدتها وحدادها عند وضع الحمل. فلو مات الرجل ووضعت الحملة بعد يوم ذهبت عدتها وحدادها، والمرأة المحتجة لا تكتحل ولا تتطيب، تغتسل نعم، تنتشط نعم، لا تلبس المعصفر الملون، معناه تلبس الملونات، ولا يلزم أن تلبس الأسود القاتم، معناه دائما دائما لا، لكن لا تلبس الملابس البراقة ذات الألوان، معناه يا إخوة. فيقول هنا كنا، أو قالت أم عطية، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطيب. ليه؟ لأن الاكتحال ده تزين، والتطيب مدعاة إلى إيه؟ إن الخطاب يعني يخطبها، معنى؟ وربما هي تستعجل الأمر. طب أين حق الزوج؟ أين حرمة الزوج؟ أين ذهبت؟ أليس له حقوق حتى بعد موته؟ معنى؟ ولذلك لا تخرج المرأة من بيتها الذي مات فيه زوجها، بيت الزوجية، إلا لضرورة من الضروريات، أو حاجة ملحة، أو نحو هذا. فقال ولا، قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا، أي له أصباغ وألوان مزخرفة، إلا ثوب عصب. وثوب العصب هذا فيه شيء صباغ خفيف، وقد رخص لنا عند الطهري إذا اغتسلت إحدانا عن محيضها في نبذة من قسط أظفار، وهذا نوع من أنواع الطيب الذي يجلب من بلاد الهند إلى اليمن، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، والراجح في هذا جواز اتباع الجنائز للرجال والنساء ما لم تحدث فتنة من قبل النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فلتزوروها. هذا عام للرجال والنساء. ثانيا، النساء وشطائر الرجال. ثالثا، مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكى على قبر، فقال: يا أمة الله تقي الله صبرك. فقالت: إليك عمي. إنما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها الجزع والنياحة، ولم ينكر عليها زيارة القبر. وكونه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمتخذين القبور مساجد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلفظ هذا الحديث الصحيح فيه لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور صيغة مبالغة من الإكثار، حتى صار ديدنا وعادة وسجية أن المرأة كل خميس تذهب، كل أربعين تذهب، كل كذا من المواسم تذهب، فصار عادة. فزيارة قبور النساء جائزة، لكن بشروطها ألا يكون هناك إكثار من الزيارة والديدن، معنى ألا تنوح المرأة، ألا تقول هجرة، ألا تقول هجرة، ألا تكون هناك خلوة، ألا يكون هناك اختلاط، ألا تضيع حق زوجها في البيت، حق أبنائها وأولادها. فإن ذهبت للعبرة والعظة فلا بأس. فالنساء شقائق الرجال في هذا الباب. والأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم في النهي عن اتباع المرأة الجنائز أو زيارة القبور فإنها لا تصح، الحديث الصريح لا تصح. والأحاديث الصحيحة ليست صريحة، إذا صريح الأحاديث هذه ليس صحيحا، وصحيحها غير صريح في النهي، فيمكن تأويله وتمشيته وفهمه على ضوء الأحاديث الأخرى. وكنا ننا عن اتباع الجنائز، مطابقة هذا الحديث للترجمة عرفنا. طيب، لو اتبعت المرأة الجنائز بلا صراخ بلا عويل بلا اختلاط لا بأس إن شاء الله تعالى.
بعد كده جهة مصرات غير مصرات
حديث ضعيف، حديث فاطمة حديث ضعيف.
تمشي خلفها لجنة
لا بأس، لا بأس. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيط، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. هذا مما يزيد على اغتسال غسل الجنابة، أن تأخذ المرأة فرصة ممسكة فيها مسك وتضعها في المحل لتطيب الفرج. قال: حدثنا يحيى ويحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسله، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، أمر فيه إحراج. معنى يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يكني والمرأة تريد أمرا في شيء من التفصيل، هذا من حرص النساء، وليس هذا من قلة الحياة، إنما هذا من التفقه في الدين، وأن الحياة ما منع نساء الأنصار أن يسألنا، أن نتفقهن في الدين، أن عرفنا الأحكام. فقالت عائشة أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، يعني وصف لها كيفية الاغتسال. قال فخذي فرصة ممسكة مما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الاغتسال، قال هذه العبارة، أمرها بهذا الأمر. قالت كيف تطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري فاجتبرتها إلينا فقلت فتبع بها أثر الدم، أي المحل موضع باب غسل المحيض، هو نفس الباب السابق معنا يا إخوة. ولا يلزم المرأة الحائض أن تنقض ضفائرها، كذلك المرأة الجنوب لا يلزم أن تنقض ضفائرها، بل تصب بالماء على رأسها حتى يغلب على ظنها أنه قد وصل أصول البشرة. قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا غيب وابن خالد عن منصور، منصور بن صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا ذكاء عائشة وعلم عائشة. فضل عائشة يا رب. باب انتشط مراتي عند غسلها من المحيط، يعني كل هذا داخل في جواز هذا واستحبابه التطهر، التطيب، تطيب المحل، ومن هذا ترجيل الشعر. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكر من قرى البصر قال حدثنا إبراهيم وابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نزيل بغداد قال حدثنا ابن شهاب والزهري عن عروة أن عائشة قالت أهلنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فكنتم من تمتع ولم يصق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت متعت بعمرة، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام قضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. معنى المراد هذا غسل للإحرام، غسل تنظف، فأمرها أن تنقض شعرها، وليس هذا اغتسال من طهر الحيض، من الحيض، ليس هذا اغتسال من الحيض، عرفنا يا إخوة، لأنها ما طهرت إلا فيما بعد. فقال انقضي رأسك وامسكي عن عمرتك، لكن اشتغلي بالحج، حج حجة مفردة. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، أي هذا باب في بيان نقض المرأة شعرها، أي ما حكم نقض الشعر هذا؟ هل هو على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ إذا كان على سبيل الاستحباب لا بأس، والندب لا بأس، أما على الإيجاب فلا، إنما يكفي أن المرأة يعني تبلغ الماء وصول شعرها وشؤون شعرها. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل والهباري الكفر قال حدثنا أبو أسامة عماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديته لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال دعي عمرتك عمرتك وانقضي رأسك وانقصتي. هذا اغتسال تنظف للحج. وهلي بحج ففعلت حتى كان ليلة الحصوة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة فكان أو مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب مخلقة وغير مخلقة. نكتفي بهذا يا إخوان لأني مرهق شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بالنسبة للحائل هل على القول الراجح لا يلزمها ان هي تستخدم الحائل في مس المصحف؟
اذا استطعت هذا اولى في الحائل. اذا استطعت الحائل فهذا